وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التنبيه الرابع والأخير التنبيه الرابع والأخير في أن التخيير مشروط بالفحص عن جميع المرجحات، فلا يستطيع الفقيه أن يتخير بين الخبرين المتعارضين إلا إذا فحص عن المرجحات ولم يجد ما يرجح أحد الخبرين على الخبر الآخر، فينتهي الأمر به حينئذ إلى التخيير. والكلام في إقامة الدليل على ذلك، وقد أشار الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى ثلاثة أو إلى أربعة من الأدلة. الدليل الأول الذي أفاده هو أن الحاكم بالتخيير بين الدليلين إما هو العقل وإما هي الأخبار، وعلى كلا التقديرين فإن الفحص لازم. أما إذا قلنا بأن الحاكم بالتخيير هو العقل، فلأن العقل إنما يستقل بالتخيير، يعني بالحكم بالتخيير، إذا كان الخبران بنظر العقل متكافئين ومتساويين ولا يتحقق تساوي الخبرين وتكافؤ الخبرين إلا بعد أن لا تكون لأحدهما مزية معتبرة على الخبر الآخر، حينئذ إذا تساوى الخبران من جميع الجهات ولم تكن مزية لأحدهما فإن العقل يقضي بالتخيير. إنما يقع الكلام حول كيفية إحراز العقل لعدم وجود المرجح لأحد الخبرين، وقد أشار الشيخ قدس سره إلى ثلاثة طرق. الطريق الأول هو القطع بعدم المزية، بعدم المرجح، وهذا واضح، فإن العقل يعول على القطع ويبني عليه. الطريق الثاني هو ما عبر عنه بالظن المعتبر، فإذا حصل أيضا هنالك ظن معتبر فإن العقل يبني على عدم وجود المرجح ويحكم بالتخيير، ولنا عودة إلى هذا الطريق. الطريق الثالث هو أصالة عدم المرجح، أصالة عدم المرجح، وأصالة عدم المرجح إنما يتمسك بها في مورد الشك. لو شككنا أن لأحد الخبرين مرجح كموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو غير ذلك، فإننا حينئذ ماذا نستصحب؟ عدم وجود هذا المرجح، فالأصل عدم المرجح. ولا يخفى بأن أصالة العدم لا يمكن التعويل عليها في فيما له ارتباط بالأحكام الشرعية إلا بعد الفحص. إلا بعد الفحص. لماذا؟ لأننا في موضعه من علم الأصول، في بحث الأصول العملية، هنالك قد نقحنا بأن، وهذا الأصوليون أوضحوا، نفس الشيخ بينه رضوان الله تعالى عليه، بأنه لا يصح التمسك بشيء من الأصول إلا بعد الفحص عن الدليل. لا يصح التمسك بشيء من الأصول في الشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية عندهم كلام. هنالك من يلتزم بعدم وجوب الفحص، هنالك بين من يلتزم بالتفصيل بين ما يكون الفحص قليل المؤونة وبين ما يكون كثير المؤونة، وهنالك من يلتزم بعدم وجوب الفحص اصلا، بوجوب الفحص عفوا، بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، حالها حال الشبهات الحكمية. المتفق عليه عندهم وهو المرتبط بما نحن فيه الشبهات الحكمية. عندما تكون هنالك شبهة حكمية لا يصح التمسك في مورد الشبهة الحكمية بأصل من الأصول العملية كأصالة البراءة إلا بعد الفحص عن وجود الدليل والوصول إلى عدمه، والوصول إلى عدمه ولو بنحو الاطمئنان، حينها يتمسك الفقيه بالأصل العملي، أما قبل الفحص لا يصح ذلك. وبالتالي فأصالة العدم أصل، فإذا كانت أصلا إذن هي محكومة بهذه الضابطة الكلية. هنا نحن عندنا خبران متعارضان مرتبطان بحكم شرعي، إذن عندنا شبهة حكمية، فليس يصح التمسك بأصالة العدم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الفحص. إذا فحص ولم يصل حينئذ يتمسك بأصالة العدم تعبدا على أنه لا يوجد هنالك مرجح لأحد الخبرين. ولكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذه الطرق الثلاثة عاد وتأمل في الطريق الثالث وهو أصالة عدم المرجح. من أي ناحية تأمل الشيخ؟ تأمل الشيخ من ناحية أننا الآن قد افترضنا على التقدير الأول بأن الحاكم بالتخير هو العقل. نحن كلامنا الآن في حكم العقل بالتخير، ولا شك أن موضوع حكم العقل بالتخير إنما هو تساوي الخبرين، تكافؤ الخبرين. إذا تساويا وتكافأ فإن العقل يحكم ماذا؟ بالتخير، يحكم بالتخير. وهذا التساوي إنما يكون مع إحراز عدم الوجود المرجح لأحدهما، تمام، ومع عدم وجود الشك في وجود مرجح لأحدهما. وأصالة عدم التخير لا ترفع أصالة عدم المرجح لا ترفع حالة الشك. أصالة عدم المرجح أصل تعبدي عقلائي، غاية ما يفيده هذا الأصل هو أنه بالتعبد لا يوجد مرجح، أما أن هذا الأصل يزيل حالة الشك من النفس بوجود المرجح فلا. وبالتالي لا يتحقق موضوع حكم العقل بالتخير وهو ماذا؟ وهو تساوي الخبرين وتكافؤ الخبرين. ما دام الشك موجودا فالتساوي لا يحرزه العقل، وما دام لا يحرزه لا يمكن أن يحكم بالتخير. إذن فينحصر عندنا الأمر في طريقين: الطريق الأول طريق القطع بعدم المرجح، والطريق الثاني ماذا؟ طريق الظن المعتبر بعدم المرجح. ولكن هذا يفتح الإشكال على الشيخ رضوان الله تعالى عليه. من أي ناحية؟ من ناحية أن نكتة الإشكال بالنسبة للطريق الثالث بعينها متحققة بالنسبة للطريق الثاني، فإن الظن المعتبر أيضا ماذا؟ طريق تعبدي، حاله حال أصالة عدم المرجح. فكما أن أصالة العدم لم يمكن التمسك بها لعدم تحقيقها موضوع حكم العقل، أيضا طريق الظن المعتبر لا يمكن التمسك به. لماذا؟ لعدم تحقيقه موضوع حكم العقل، إذ أن الظن المعتبر من قبل الشارع ماذا؟ لا يزيل حالة الشك بوجود المرجح لأحدهما، فلا يتحقق التساوي بنظر العقل، فلا يمكن أن يحكم بماذا؟ بالتخير. إذن على ضوء نكتة الإشكال لا يبقى عندنا إلا الطريق الأول. فهل يمكن دفع هذا الإشكال عن الشيخ؟ نقول نعم يمكن، يمكن دفعه بتفسير كلمة الظن المعتبر، إذ أن المتبادر من كلمة الظن المعتبر، وإن كان هو عبارة عن ماذا؟ الظن الذي اعتبره الشارع، يعني الظن التعبدي، إلا أنه يحتمل أيضا أن المراد بالظن المعتبر هو الإطمئنان، فإن الإطمئنان هو كما يعرفونه عبارة عن الظن المتاخم للعلم، والذي يعبرون عنه أيضا في بعض الكلمات بالعلم العادي. فإذا كان الظن هو الاطمئنان هو الظن المتاخم للعلم، وهو معتبر عند العقلاء لمتاخمته للعلم، فالعقل يعول عليه لا لأنه طريق تعبدي، بل لأنه طريق عقلائي، فالإشكال لا يرد. صار معلومة. إذا كان الحاكم بالتخير هو العقل، فالعقل يقضي بوجوب ماذا؟ بوجوب الفحص، بوجوب الفحص عن المرجح ليتحقق موضوع حكمه وهو تكافؤ الخبرين. وأما إذا كان القاضي بالتخير هو عبارة عن الأخبار، عبارة عن الأخبار، فالأخبار أخبار التخير، وإن كان يستفاد من بعضها ماذا؟ وإن كان يستفاد من بعضها صحة التخيير ابتداء، صحة التخيير ابتداء، وبالتالي لا نحتاج إلى الفحص عن المرجح، إلا أنه لوجود أخبار أخرى قد ذكرت بأن وظيفة التخيير إنما تصل النوبة إليها بعد عدم المرجح، فهذه الأخبار تقيد ماذا؟ تلك الطائفة المطلقة، وتكون النتيجة بعد التقييد هي عدم جواز التخيير إلا بعد عدم المرجحات، إلا بعد عدم المرجحات. ومن الواضح أن عدم المرجحات لا يمكن أن يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالفحص عنها. أما ما لم يفحص عنها فإنه لا يستطيع ماذا؟ أن يحقق الموضوع وهو عدم المرجح. عدم المرجح إنما يصل إليه المجتهد فيما لو فحص ولم يقع على مرجح، فتصل النوبة إلى التخيير حينئذ. إن قلت وحق لك أن تقول بأن الأخبار المقيدة، دققوا معي، بأن الأخبار المقيدة لإطلاقات أدلة التخيير إنما حكمت بوجوب التخيير بعد عدم بعض المرجحات لا بعد عدم جميع المرجحات، لا بعد عدم جميع المرجحات. وبالتالي فتمسككم بهذه الطائفة من الروايات تمسك بما هو أخص من المدعى، يعني الدليل يكون أخص من المدعى. لماذا؟ لأن المدعى والذي حررنا هذا التنبيه من أجله إنما هو وجوب الفحص عن جميع المرجحات لا عن وجوب الفحص عن بعض المرجحات، وجوب الفحص عن جميع المرجحات. فإذا لم نصل ونقف على شيء منها حينئذ تصل النوبة إلى التخيير. ما هو دليلكم بناء على أن الحاكم بالتخيير هو الأخبار؟ قلتم دليلنا هو عبارة عن مطلقات أدلة التخيير المقيدة بما دل على وجوب التخيير بعد ماذا؟ بعد عدم المرجحات. وهذه الطائفة المقيدة إنما ذكرت بعض المرجحات لا جميع المرجحات، فكيف ادعيتم وجوب الفحص عن جميع المرجحات؟ مقتضى هذه الطائفة من الروايات هو أنه يجب الفحص عن مرجحات المذكورة في هذه الروايات، فإذا لم نقف عليها لا يجب علينا الفحص عن بقية المرجحات، بل تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التخيير. لو قل إن قلت ذلك قلنا بأن التعميم إنما هو بنكتة ماذا؟ بنكتة عدم القول بالفاصل، بضميمة عدم القول بالفاصل. بيان ذلك، بيان ذلك ببيان أمرين. الأمر الأول هو أن أخبار الترجيح كما أشرنا إليه قبل قليل، أخبار الترجيح يعني أخبار المرجحات على قسمين. هنالك أخبار من المرجحات، أخبار مرجحات تعرضت إلى وجوب التخيير، وهنالك طائفة من الأخبار لم تتعرض إلى مسألة التخيير. مثلا شوفوا في مرفوعة زرارة صفحة 62، سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك. يا سيدي مشهورا خذ بما يقول أعدلهما عدلا، انظر ما وافق منهما العامة، ربما كان موافقين لهم أو مخالفين. قال إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر. قلت موافقا. قال إذن فتخير أحدهما. فإذا لم يوجد شيء من هذه المرجحات فالوظيفة ماذا؟ هي التخيير. إذن هذه الطائفة من الروايات ذكرت المرجحات ثم أنهت إلى التخيير، بينما هنالك طائفة أخرى لم تتعرض لذلك. مثلا صفحة 64، خبر القطب الراوندي: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. شوفوا هذا المرجح مو مذكور في الرواية السابقة، موافقة للكتاب مو مذكور في الرواية السابقة في المرفوعة التي ذكرت التقييد. فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. نعم هذا ذكر، فما وافق أخبارهم فذروا، وما خالف أخبارهم فخذوا، ولم تنهي إلى ماذا؟ إلى التقييد. إذن فهنالك طائفتان من أخبار المرجحات، إحداهما ذكرت التخير بعد ذكر بعض المرجحات، والأخرى ذكرت المرجحات ولم تذكر التخير، وذكرت من المرجحات ما لم يذكر في ذلك. هذا أمر. أمر الثاني هو أن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في مسألة لزوم الأخذ بالمرجح أو في مسألة العمل بالتخيير عفوا، لهم قولان. القول الأول هو جواز التخيير ابتداء، جواز التخيير ابتداء من غير ملاحظة ماذا؟ المرجحات. القول الثاني، دققوا معي شيخنا، قول بوجوب الأخذ بجميع المرجحات، ولا تصل النوبة إلا إلى التخير إلا بعد الفحص عن جميعها وعدم شيء منها. إذن هذان قولان، ولا يوجد عندنا قول ثالث يقول المرجحات المذكورة في أخبار التخير هذه يجب الفحص عنها ولا تصل النوبة إلى التخير إلا بعد فقدها، وأما المرجحات التي لم تذكر في أخبار التخير فلا يجب الفحص عنها بل يجوز التخير ماذا؟ ابتداء. هذا القول بالتفصيل بين المرجحات المذكورة في أخبار التخير والمرجحات المذكورة في غير أخبار التخير، هذا القول غير موجود. فإذا هنا عندنا عدم قول بالفصل، عدم قول بالتفصيل. نضم الأمرين إلى بعضهما البعض. الآن عندنا أخبار مطلقة تدل على جواز التخيير ماذا؟ ابتداء. هذه الأخبار المطلقة قيدناها بما؟ بالأخبار التي دلت على وجوب التخيير على أن الوظيفة هي التخيير بعد فقد بعض المرجحات. المدعى هو ماذا؟ وجوب الفحص عن جميع المرجحات حتى التي لم تذكر في أخبار التخيير. هذا المدعى كيف نثبته؟ بضميمة عدم القول بالفاصل، بضميمة عدم القول بالفاصل. فإذا ضممنا عدم القول بالفاصل إلى الأخبار التي ذكرت بعض المرجحات نصل إلى هذه النتيجة، وهي وجوب الفحص عن جميع المرجحات. صار مطلبه واضحا. الدليل الثاني الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه على وجوب الفحص هو ترتب التالي الفاسد على عدمه، إذ لو لم نقل بوجوب الفحص عن المرجحات وجوزنا التخير ابتداء يلزم الهرج والمرج، وبتعبيرهم يلزم تأسيس فقه جديد. حال المقام هو حال الأصول العملية والأصول اللفظية تماما. فكما أنه في موارد الأصول العملية لو تمسكنا بالأصل العملي ابتداء كالبراءة من غير الفحص عن ماذا؟ عن الأدلة يلزم تأسيس فقه جديد. كل فقيه يجلس مرتاحا في بيته يقفل الباب على كتاب وسائل الشيعة والكتب الأربعة ويجري الأصول العملية في كل مسألته، فيلزم من ذلك تأسيس فقه جديد. وكذلك أيضا بالنسبة إلى الأصول اللفظية، لو قلنا يصح إجراء الأصل اللفظي من غير فحص، من غير فحص في مورده، خب أيضا للفقيه أن يتمسك مثلا إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يحتاج أن يفحص عن المخصص، يقول أصالة عدم التخصيص جارية وهكذا، ولا شك يترتب على ذلك دين جديد، وهذا هو ما يعبر عنه بالهرج والمارج. الكلام هو الكلام فيما نحن فيه، إذ لو كان كل خبرين يجوز العمل بأيهما ابتداء من غير أن تكون هنالك ضابطة للأخذ بأيهما للزم من ذلك الهرج والمارج. الدليل الثالث الذي ذكره هو الإجماع القطعي بل الضرورة. مراده من الضرورة سأوضحه. الإجماع القطعي، هذا الإجماع القطعي يا شيخنا من أين تحرزه وأنت تقول للتو قبل قليل بأن للأعلام قولين في المسألة، قول بجواز التخير ابتداء وقول ماذا بعدم الانتهاء له إلا بعد فقد جميع المرجحات. خب فإذا كان هنالك قول بالتخير ابتداء فأين هو الإجماع القطعي بوجوب الفحص؟ يقول هذا الإجماع لا ندعيه إجماعا مطلقا من جميع العلماء، وإنما هو إجماع من خصوص من أوجب العمل بالراجح، يعني أن كل من أوجب العمل بالراجح من الخبرين ولم يجوز الأخذ بالخبرين بالتخير ابتداء، كل من أوجب العمل بالراجح فإنه أوجب ماذا؟ أوجب الفحص أيضا، أوجب الفحص أيضا. فيعلم من ذلك أن هذا الإجماع القطعي إنما هو إجماع في حدود القائلين بماذا؟ في حدود القائلين بوجوب الأخذ بالراجح. ويعلم حينئذ أن المراد من الضرورة هي الضرورة العلمائية، المراد من الضرورة هي الضرورة العلمائية، الضرورة العلمية، وليس المراد من الضرورة هنا الضرورة الدينية أو الضرورة المذهبية. وهذه الضرورة العلمائية هي ما يعبر عنها في كلمات المتأخرين بالتسالم، بالتسالم. هذه أدلة الشيخ الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير ومقدمة للترجيح. خاتمة للتخيير ومقدمة للترجيح باعتبار يرتبط بالمبحثين معا، يرتبط بالتخيير لأن التخيير هو النتيجة المترتبة، ويرتبط بالترجيح لأنه لو بنينا على وجوب الفحص عن المرجحات فلا بد من معرفة هذه المرجحات، وأما لو بنينا على عدم خب لا نحتاج إلى البحث عن المرجحات حينئذ، ولذلك صار مقدمة. وهو أن الرجوع إلى التخيير غير جائز إلا بعد الفحص التام عن المرجحات، لأن مأخذ مفروض أن يكون هكذا إلا بعد الفحص التام عن جميع المرجحات، هي تكفي المرجحات للدلالة، لكن التأكيد ها هنا مطلوب لأن مأخذ التخيير. هذا الدليل الأول. إن كان هو العقل الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل، جمع بين الدليلين، لا يوجب إلا طرح البعض ويؤخذ بالآخر، هذا هو التخيير يعني، ف فهو لا يستقل بالتخير في المأخوذ والمطروح إلا بعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل. اعتبرها الشارع في العمل لتمييز ماذا؟ المزايا غير المنصوصة، ده لتمييز المزايا المنصوصة عن غير المنصوصة. وسيأتينا هل يجوز التعدي من المزايا المنصوصة إلى غير المنصوصة أو لا. والحكم بعدمها، بعدم المزية، لا يمكن إلا بعد القطع بالعدم. هذا طريق أول. أو الظن المعتبر، اثنين اللي قلنا هو الإطمئنان حتى يندفع الإشكال عن الشيء، أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام. لماذا؟ لما ذكرناه، اندراج ذلك، اندراج أصالة العدم ضمن الأصول الجارية في موارد الشبهات الحكمية، وكل أصل لا يجري في الشبهات الحكمية إلا بعد الفحص. ولكنه بعد أن ذكر الطريق الثالث تأمل في هذا، هو التأمل، قال مع أن أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخير كما لا يخفى. لما لا تجدي؟ لأنها لا تحقق موضوع العقل بالتخير وهو التساوي. إذن هذا رجوع منه عن الطريق الثالث. وإن كان مأخذه الأخبار الشق الثاني، فالمتراءى منها من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجحات، وإن كان يعني هذه إطلاقات المطلقات من أدلة التخير التي لم تذكر شيء من المرجحات، فالمتراءى منها وإن كان جواز الأخذ بالتخير ابتداء، إلا أنه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجحات المذكورة فيها. المتوقف على الفحص عنها، بل عن بعض المرجحات، المتممة، هذا بل المتممة فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينهما، بينها عفوا. صار واضح هذا أولا. اثنين، هذا مضافا إلى لزوم الهرج والمرج، نظير ما يلزم من العمل بالأصول العملية مثل البراءة، واللفظية مثل عدم التخصيص قبل الفحص. هذا مضافا، دليل الثالث، إلى الإجماع القطعي بل الضرورة من كل من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين، فإن الخلاف وإن وقع من جماعة في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه لعدم اعتبار الظن في أحد الطرفين. يعني يقول هذا الظن الذي قام على مثلا تقديم الموافق ظن غير معتبر، ولو للمناقشة في تمامية أخبار الترجيح، ولو للمناقشة في تمامية أخبار الترجيح، فهو يقول بالتخير بالنتيجة، إلا أن من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطلاع عليه. لو شاف المرجح قدامه فإنه لا يعمل بالتخير بل يأخذ بالمرجح، وإذا لم يره عمل بالتخير. لا، ليس كذلك، بل يجب الفحص، وحينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وإياكم إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله.
طرق سيدنا اللي ذكره القطع والظن المعتبر،
نعم،
يعني يمكن أن نقول أنه يريد الظن المعتبر في البداية، لأنه جاي يبين يعني طرق تحصيل الوظيفة، وهي إما قطع وإما ظن قام عليه العلم أنه يعني قرينة المقابلة.
كلام شيخنا هو في حكم العقل بالتخيير مو في حكم الشرع، حتى نقول هذا ظن معتبر عند الشرع له أن يعول عليه. الكلام في حكم العقل، العقل يقول أنا لا أحكم بالتخيير بين الخبرين إلا بعد تساويهما، وهذا الظن وإن اعتبره الشارع إلا أنه لا يحقق التساوي بين الخبرين، وبالتالي فلا أستطيع أن أحكم بالتخير بينهما إذا كان المناط هو حكم العقل بالتخير. فلا بد من تفسير الظن المعتبر بما هو حجة عند العقل، والحجة عند العقل هو الاطمئنان العلم العادي كما يقولون. إيه العقل يعول على الاطمئنان، العقل يعول على الاطمئنان. وانتم ان شاء الله والا لو لم يعول العقل على الاطمئنان لنسد باب العلم والمعرفة، ولزم اختلال النظام أصلا. ثم هي كل العلوم قائمة على ذلك، كل العلوم قائمة على ذلك ما عدا في البراهين العلوم البرهانية. ذيك العلوم البرهانية الأمور فيها مختلفة.